بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحبتي الفضلاء، التحية لكم وعبركم لإخوتنا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقات سابقات تحدثنا عن العلم الشرعي الضروري لكل مسلم، واليوم نشير إلى العلم الذي يتصل بحاجة الأمة، وهو من فروض الكفايات التي تأثم الأمة إن لم يوجد فيها من يحصل هذا العلم تحصيلا ينهض بكفايتها في نهضتها الشاملة، سواء كانت نهضة عمرانية مادية أو كانت نهضة روحية. هذا العلم الذي تخلف فيه المسلمون كثيرا، لم يكن السابقون يعرفون هذا الفصل البائن في العلوم والمعارف. مصادر المعرفة التي كانت تتأسس على التوحيد كانت قائمة عندهم. ما عرفوا الفصل بين علوم الدين والدنيا، عرفوا التواثق المحكم والربط الوثيق بينها. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب المسطور ليكون مصدرا للمعرفة الشرعية، وجعل الكون المنظور مصدرا للمعرفة الطبيعية، والوسيلة لكلتا المعرفتين الحس والعقل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لدينا كتابان، كتاب مسطور وكتاب منشور. وكما أمرنا أن نتأمل آيات الله في كتابه المقروء تدبرا وتفقها ووقوفا عند معانيه، أمرنا كذلك أن نتدبر آيات الله في صفحة الكون المنظور، فنتأمل بديع صنع الله وعجائب قدرته في الوجود. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في خلق الإنسان وفي هذا الكون المتراحب، في أفلاكه، في نجومه، في سمائه، في أرضه، في بحاره، في أنهاره، في محيطاته، في هذا الخلق، في عالم النبات، في عالم الحيوان، في عالم الفلك، كل ذلك لنستعمل سنن الله تعالى في التعاطي مع هذا الكون الذي سخر لخدمة الإنسان. المسلمون عرفوا قديما هذا الوصل المحكم وهذا الربط الوثيق بين شعاب المعرفة ومصادر العلم، وكانت حضارتهم معطاءة ثرية في علم الدين وفي علوم الدنيا ومعارفها. بل هذا التخصص الدقيق الذي نحتكم إليه لنجعله حاجزا بين العلوم والمعارف، ما كان علماؤنا يقفون عنده على هذا الحد، وإنما كانوا يصلون هذه العلوم ببعضها. وكانت المعرفة الموسوعية عند كثير من أعلامهم وأضرابهم هي الفاشية. فابن رشد هو الفيلسوف وهو الطبيب وهو الفقيه، وأضرابه كثر، فخلفوا لنا هذه الثروة الباذخة المضياف في الطب، في الفلك، في علوم الإحياء الأحياء وغير ذلك. واليوم تقاصر وانحسر وعي المسلمين بالحاجة إلى هذه العلوم والمعارف، وهم أمة اقرأ أصبحوا في ذيل القاع وفي مؤخرة الرد أمام الأمم والحضارات والشعوب التي تنفق على البحث العلمي نسبا مقدرة، وأكثرها في هذه المنطقة هي إسرائيل التي تنفق على البحث العلمي ما يزيد على 30%. أين العلم الذي ينهض بالأمة من واقع التخلف؟ إنك لتسأل الداعي أو الفقيه عن مثال لفرض الكفاية الذي إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، مثل لك كما قال شيخنا الغزالي رحمه الله بصلاة الجنازة. وكم من الفروض المعطلة في حياة الأمة، الفروض على مستوى الاجتماع الذي نحيي به العدالة الاجتماعية حتى لا يكون المجتمع يترنح بين بئر معطلة وقصر مشيد، الفروض التي تقيم العدالة الاجتماعية، الفروض الضرورية في الحياة السياسية من الحرية والشورى والعدل والمساواة والكرامة للإنسان والصيانة لدمه وماله وعرضه ليكون شريكا في مستقبل أمته وفي صنع حضارته وفي ترتيب مستقبله، الفروض المتعلقة بإزالة حالة التخلف الصناعي والتقني والتكنولوجي في الأمة، الأمة التي تتميز بأفضل موقع جغرافي متميز يقع في سرة العالم ومركز الدائرة، الأمة التي تنضح بالثروات في باطن الأرض وظاهرها وهي خيرات حسان، الأمة الأولى في النفط، في الغاز، في المعادن، في النحاس، في الذهب، في الماس، الأمة التي تجري فيها أنهار وبحار، الأمة التي تمتلك التربة الخصيبة، الهواء النقي، المناخ الذي يثمر ثمارا يانعة وقطوفا دانية، الأمة التي تمتلك أرض فسيحة زراعية، الأمة التي تمتلك قوة روحية، تمتلك الوحي الإلهي المحفوظ الذي لم تعتره يد التحريف والتبديل كما وقع للكتب السابقة، وبيان هذا الكتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظة، الأمة التي تملك قوة عددية في مليار وثلث المليار يشكلون نسبة مقدرة من حجم البشرية في العالم، ولكن هذا الإمكان الحضاري من بناء روحي وحضارة تليدة وإمكانيات مادية ومعنوية جعلتنا أيضا في مؤخرة الركب، حيث نستورد كل شيء في حياتنا، لا نملك مقومات الأمن الغذائي ولا النهضة الصناعية ولا القوة العسكرية التي نستطيع أن نحمي بها أنفسنا. هذه من الفروض التي ينبغي أن تحيا في الأمة. الشيخ محمد عبد حينما زار الغرب قال: وجدت في الغرب 100 أسطول حربي، ودينهم يقول: من ضربك على خدك الأيمن فأذر له خدك الأيسر. ثم جئت بلاد المسلمين فبدل أن أجد 100 أسطول وجدت 100 مسطول، ودينهم يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وكما يقول شيخنا الشيخ القرضاوي: إن أمة سورة الحديد عجزت عن صنع الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. بأس شديد إشارة إلى الصناعات الثقيلة الحربية، ومنافع للناس إشارة إلى الصناعات المدنية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة العلم، قوة الإدارة، قوة الإرادة، قوة التنظيم، قوة التخطيط، قوة استثمار الوقت، قوة الكفاءات التي أفاد الغرب منها أكثر مما أفادت منها مجتمعات المسلمين في الطب، في الهندسة، في علوم الفلك، في علوم الذرة. هؤلاء هم نبت هذه الأمة، هم ثمرة غراسها. أين هم الآن؟ تركوا هذه البلاد العربية والإسلامية لأنهم لم يجدوا المناخ الذي يستوعب هذه الطاقات وتلك الكفايات ويهيئ لها مرتعا خصيبا تنتج وتسهم في نهضة أمتها، فغادرت، حيث الحرية مكفولة، حيث الأمان متاح، حيث القدرة على الحركة والإفادة من جهودهم العلمية، غادروا إلى تلك البلاد وساهموا في نهضتها، وأمتهم أحوج ما تكون إليهم. ولكن المناخ لم يكن مهيأ كما هو الحال في الغرب، فغادر كل واحد منهم وامتطى الطائرة، ولسان حاله عدس ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليقه. فهذه القضية أيها الأحباب ينبغي أن تأخذ حظها في مناهج التعليم، في بنائنا التربوي، في تكويننا الثقافي، في عطائنا العلمي، في الجامعات، أن يكون التعليم نفسه يصاغ وفق الرؤية التنموية الشاملة التي تقيل الأمة من عثرتها وتجعل لها موقعا في مصاف الأمم. كيف نترجم بهذا العلم، بهذه الفرائض المعطلة، الأمة من حالة الإمكان الحضاري إلى دائرة الفعل الحضاري؟ كيف نوحد مصادر المعرفة؟ كيف نوحد شعاب العلم مرة أخرى؟ الغرب وجد فيه هذا الفصل لأسباب معروفة في سياق الصراع والتدافع الذي حدث في أوروبا بين الكنيسة والعلماء، وليس له ما يبرره في شرقنا. ولكن للأسف جاءت تلك المقولة وانفصل العلم، أصبح عندنا ما يسمى بالعلم الديني والعلم المدني. والعلم الديني يحتل حيزا ضيقا في مناهجنا في كثير من البلاد، بل ما يسمى بمادة التربية الإسلامية لا تقدم إلا في آخر اليوم، والمادة التي تقدم فيها مادة شيء من العقيدة بعرض فلسفي لا يحرك باعثا ولا يقظ همة، ثم شيء من العبادات إضافة إلى السيرة والأخلاق. ولكن لا يدرس هذا العلم الشرعي بشموله واتساعه لأقضية الحياة، كيف ينهض الإنسان بواجب الاستخلاف، كيف يحقق عمارة الكون والحياة، وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، كيف يتعبد المسلمون في محراب هذا الكون يعني عمرانا يصلهم بخالق هذا الكون. هذا علم متقاصر، ولذلك أصبح ما يسمى بعلم الدين يقوم عليه شيوخ وصفوا بأنهم هم رجال الدين، وليس في الدين رجال، إنما هنالك علماء وأهل اختصاص، وأصبح يعني لهم سمت وزي معين، ولكنهم لا يصلون هذا العلم بحركة الحياة وبحركة المسلم في الحياة. وأصبحت أيضا علوم الحياة الأخرى غير موصولة بعلم الدين، فالذي يدرس الطب أو الفلك أو الهندسة أو الأحياء لا يصل ذلك بعظمة الله عز وجل وعجائب قدرته، وأن هذا من المعالم التي تزيد الإيمان في القلوب وترسخه حقائق الكون والوجود. فصلة الإنسان بهذا الكون المسلم صلة معرفية وصلة تسخير وصلة روحية وصلة جمالية، ولكن ظللنا نعيش هذا الانفصام النكد بين علوم الدين وعلوم الدنيا، بين التعليم المدني وبين التعليم الديني، فأورث هذه الحالة من التخلف والانحطاط الحضاري الذي تعيشه أمتنا. لا بد من بعث جديد يعيد هذه اللحمة في توحيد مصادر المعرفة، ويعيد لهذا العلم الأولويات التي تحتاج فيها الأمة لتكتفي في أمنها الغذائي. بلاد كالسودان 1,000,000 ميل مربع، 80% من أرضه تصلح للزراعة، خليج فيه المال، وبلاد أخرى فيها الخبرة الفنية والأيدي العاملة كمصر وبلاد الشام، والأمة تعتمد حتى في قوتها الغذائي على غيرها، تستطيع من هذا أن تحقق تكاملا اقتصاديا، ومن ملك القوت ملك القرار، تستطيع أن تشكل قاعدة لنهضتها الصناعية الحربية الاقتصادية التنموية بمفهومها الشامل. نحن نحتاج أن نعيد ترتيب الأولويات في قضايا العلم، في تحصيل المعارف، وأن لا نضيع الوقت فيما دون ذلك مما يشكل نافلة مع غياب هذه الفرائض، مما يشكل مندوبات في غياب هذه الكليات والواجبات. ترتيب الأولويات في واجبات العلم الضروري الذي تحيا به الأمة ويحقق لها الريادة انطلاقا من العقيدة الدافعة ومن الشريعة الرافعة ومن المقاصد الحافظة ومن القيم الحاكمة ومن الأمة الجامعة بمفهومها الشامل ومن السنن الفاعلة لتتحقق لها الحضارة الشاهدة. هذا كله يقتضي منا أن نعمل على ترجمة هذا الإمكان الحضاري إلى فعل حضاري، ويقيل الأمة من عثرتها من خلال هذه الهموم التي تعيشها الأمة، هم الظلم الاجتماعي، هم التحلل الأخلاقي، هم الاستبداد السياسي، هم التخلف العلمي. هذه الهموم، هم التمزق والتشرذم، لا يمكن أن تنهض فيها الأمة إلا بوعي صحيح، وإلا بأن يكون العلم بمفهومه الواسع علما مشاعا في الأمة، ليس للنخبة المتخصصة، وإنما علم يسري في أوصال هذه الأمة. ونحن نحمد الله تعالى أن الأمة أمة فتية، أكثر من 35% هم عنصر شباب، فهي أمة فتية، أمة مستقبل، ولكن لابد لهذا الشباب من أن نحتضنه بالعلم النافع لينهض بواجب التغيير ويرتقي بالأداء الحضاري في واقع الأمة. ولكن انظر حالة الأمية الحضارية، حالة الأمية الدينية، حالة الأمية المتعلقة بالجهل بالقراءة والكتابة، كم هي فاشية في الأمة بدرجات متفاوتة. ولو أنك طرقت باب أحد المحسنين الأفاضل الذين يتبرعون في عمل الخير وطلبت منه أن يسهم في جانب علمي يسد ثغرة من ثغور الأمة في حالة النهضة التنموية الشاملة أو محو الأمية الدينية أو الحضارية، لربما لم يتبرع لهذا، ولكنه يتبرع لبناء مسجد. ومع أهمية بناء المساجد، لكننا نقول إن بناء الساجد قبل بناء المساجد. وأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، فإنما جعلت الأرض لمسجدا وتربتها طهورا. فبقدر ما نصوغ الإنسان عقلا بالعلم، جسدا بالعافية والنشاط، روحا بالتزكية، وجدانا بالقيم التي تسمو به ويدرك رسالته في الحياة لتحقيق الاستخلاف العمراني والنهوض بعمارة الكون والحياة، ويتعبد بها لله عز وجل من خلال هذه الطرائق، فإننا نكون بذلك قد وضعنا اللبنة الصالحة لنهضة شاملة في الأمة، نعيد بها أمجادها التليدة التي نحن أحوج ما نكون إليها. هذا جانب مهم لابد أن نلقي النظر إليه. وكما ندبنا الله سبحانه وتعالى لأن نجاهد في سبيله جهادا يحق الحق ويبطل الباطل، فقد ندبنا كذلك إلى أن نجتهد بعقولنا اجتهادا يجسد قيم هذا الدين على واقع حياة الناس. نجاهد في سبيل الله لنموت في سبيل الله، ونجاهد في سبيل الله لنحيا بهذه الحياة في سبيل الله، تنمية بشقيها المادي العمراني، والشق الثاني النهضة الروحية التي يتكامل بها عطاء الأمة في مفهومها الشامل لرسالتها التي جاءت لتكون رحمة للعالمين. كل علم تحتاجه الأمة ولا يوجد فيها من يسد هذا العلم فالأمة آثمة حتى ينهض فيها من يسد خلتها وحاجتها وثغرتها في هذا العلم. هذا يقتضي أن نفعل علم السنن، السنن الإلهية في اكتشاف حقائق الكون والوجود والانتفاع بثمرات هذا الكون، هذه السنن الكونية، هذه السنن الاجتماعية، سنة مداولة الأيام بين الناس، سنن النصر، سنن التمكين، هذه السنن التي لا تتخلف والتي لا تحابي أحدا، من راعها راعته، من حفظها حفظته، من ضيعها ضيعته. وعيب علينا أن نتكل على الأمان العراب، أو أن ننوح على الأطلال، أو أن نتغنى بأمجاد الماضي، ولكن أن نضيف كما أضاف أسلافنا، وأن نبدع كما أبدع أجدادنا، وأن نقدم يعني الكسبنا المتجدد في مسيرة البشرية. عيب على الأمة أن تعيش عالة على هذا الإنجاز الهائل في مسيرة الحضارة البشرية. الحضارة هي ثمرة تفاعل الإنسان مع الكون والحياة، والمسلمون أسهموا في حضارة غيرهم إسهاما مقدرا، بل حتى الحضارة المعاصرة كم أفادت من تراث المسلمين وعلومهم في الأندلس. كيف نحتاج أن نشكل أيضا حضورنا الفاعل على المستوى العالمي؟ قضايا التشريعات، قضايا القوانين، قضايا المواثيق الدولية الآن تساق وتستهدف كثيرا من مقومات الهوية الحضارية والخصائص الثقافية بالنسبة لأمتنا، ونحن فقط نقف موقف المدافع. كيف نستطيع أن ننتقل من حالة رد الفعل إلى حالة الإنسان الذي يسهم في الفعل وفي الفاعلية وفي الحركة الإيجابية؟ فنطرح رؤيتنا لهذه التشريعات الدولية، هذه المواثيق العالمية، هذه الحقوق، فنقدم فيها رؤية حضارية متكاملة تضيف إلى هذا الجهد الإنساني ما تحقق لنا من سبق عالمي جسدناه على أرض الواقع حقيقة كانت تسعى بين الناس. إن العالم اليوم لن يحترم إلا منطق الأقوياء، لن يحترم الضعفاء، وما لم نحترم أنفسنا فإن غيرنا لن يحترمنا. وأول احترام أن نقف وقفة مع الذات، وأن نتأمل هذا الواقع، وأن نراجع كسبنا في صعيده الفكري، العلمي، الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، التنموي، التعليمي، التربوي، الحضاري بمفهومه الشامل. ننظر إلى كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، ننظر إلى اليابان كيف تحققت لها النهضة في مسيرة زمنية جاءت بعض دول في المنطقة. لماذا تقدموا وتخلفنا نحن؟ هذا سؤال لا يكفي فيه النوح على الأطلال، ولا يجوز فيه أن نلقي فيه باللوم أو التبع على غيرنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لابد من وقف التأمل، من مراجعة للذات، ومن استصحاب هذا العلم بمفهومه الشامل لتعود أمة اقرأ فتزيل هذه الأمة الأمية الحضارية عن واقعنا، وتنهض نهضة يشهد لها العالم بأنها جاءت لخير البشرية ولخير الإنسانية. والله المسؤول نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الكريم الأمين قد جاءنا عالم خير. بالحكمة والرحمة جاء
بالذكر أضاء الأيام ومحى بالنور الأوهام
وإلى حب الخير دار.